فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من صدق وبر، ولا يمكن أن يكون صادقا بارا إلا بعد أن يتفقه وأن يتعلم، كما كان عمر يدخل الأسواق ويضرب على ذلك، يقول تعلمتم فقه البيع، يقولون لا، يقول تقعون في الربا لا محالة. علي بن أبي طالب كان يشدد على تعلم فقه البيوع والمعاملات حتى لا يقع في الحرام، وإن أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطب مطعمك، ولن تكون كذلك إلا بعد أن تعلم ما يحل مما يحرم. تكلمنا على نوع من البيوعات، أولا لأن المشقة قد تبلغ مبلغها في تعامل الناس، إن قلنا حرام 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 حرام، التجارة حرام، البيع حرام، فنحن الناس يجدون عسر في التعامل، فيسر الله على التأصيل العام، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسيروا ولا تعسروا، والمشقة تجلب التأثير، وكما قال الشافعي في القاعدة التي قعدها، إذا ضاق الأمر اتسع، وحقا يتسع الأمر ولو ضاق، لأن هذه شريعتنا، ولذلك قلنا حيثما كان التيسير فثم شرع الله. تكلمنا على أن الأصل في المعاملات الحل، ومفردات فقط تستثنى من ذلك، جاءت الحرمة بالتنصيص أو بالقياس على المنصوص. وقلنا البيوعات تنقسم إلى قسمين، قسم فيه الشدة وحق الله غالب فهو الغرر، وهذا تطبق فيه قاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد، وفي قاعدة كلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما بين الإمام النووي عظم النفع بهذا النص، نهى عن الغرر، ففيه المقامرة وفيه الجهالة، جهالة كم، جهالة كيف، جهالة عين، جهالة ثمن، جهالة أجل، أي جهالة العقد يبطل. قلنا هناك مفردات أخرى بقسم آخر من البيوع قد لا يبطل البيع، يعني البيع يكون صحيحا لكن فيه حق الغير، فيرجع إلى الغير، إن ارتضى ارتضى، وكل صاحب حق إذا أراد أن يسقط حقه له ذلك، وإن لم يرتضي نقول له إذن إن لم ترتضي لك أن ترد ولك أن تبطل العقد. مثال ذلك البيوع التي فيها الضرر الواقع على البائع أو الواقع على المشتري، وضربنا مثلا بذلك بالمصرات، رجل ربط أخلاف الناقة لتظهر حلوبا وتظهر فيها السمن، وطبعا الواقع المعاصر هنا في هذا الباب، يعني أنت لو نزلت عندنا سوق اسمه سوق الجمعة، لو تنزل فيه يبيعون الفراخ، الدجاج، يبيعون حتى الحمام، ترى يعني يربي فيه الريش كثيرا حتى يثقل وزنه، فيشتري رجل عن هذا لحم وهو ريش، يعني لما يذهب إلى البيت حيطير بدل ما يطير منه الحمام مما يراه أنه ليس لحما. وأيضا يمكن أنه قبل أن يأتي به إلى السوق صباحا أو بعد من يومين يعطيه ملحا كثيرا فيشرب كثيرا فيظهر أنه سمين، فيبيعه أيضا على أنه هكذا هذا لحم، ويشتري المرء ويكون هذا تدليس على الناس. هذا واقع يعني نعيشه ونراه، ومن دخل الأسواق علم ذلك وفهم كيف الناس يتعاملون في البيع والشراء غشا وتدليسا. والمصراة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات فاحتلبها فإن شاء أمسكها فرضيها أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من ثم. يعني علم أن بعد الحلبة الأولى أو الحلبة الثانية تظهر أنها ليست حلوبا وأنها ليست سمينا فيقول غرر بي غرر بي وده نوع من التدليس. فنقول له إن أردت أن تمسكها أمسكتها ولا شيء لك، لأن ده تدليس أصلا لا ليس فيه عيب بالرد، هو العيب هنا التدليس، خلاف الحنفية الذين يرون أن التدليس ليس عيب. فإن شاء رضي بها إذا أمسكها وليس لك شيء، وإن لم يشأ ردها. وهو لما أخذها أخذ في الضرع في لبن، واللبن ده للمالك ليس له، ولما جاءت عنده أكل وأكلت فاللبن ازداد فاختلط لبنه بلبن البائع، فهنا لا يستطيع أن يعطي اللبن لأنه مختلط، ما يعرف وزن وزانه، لا يعرف قدره. طيب المثل، ما هو أي مثل من اللبن؟ طب القيمة، طب القيمة الكم لا يعلمه، يبقى كيف سيعطي القيمة؟ يبقى أن السلام إذن جعل حلا آخر يرضي الأطراف جميعا، قال وصاعا من تمر، والتمر كان طعاما لهم، بيت ليس فيه تمر، أهله جياع في زمانهم. فقال ردها ومعها صاع من تمر. جاءت الحناف وقالت الأصل أن البيع منجز، تم البيع ما فيش رجوع، تم البيع يبقى لا رجوع، البيعان بالخاري ما لم يتفرقا، يبقى ان تفرقا انتهى، تم البيع. قالوا تم البيع، وهذا التدليس ليس عيب، ليس له شيء الا اذا يعني وجد انه دفع اكثر ياخذ ارش النقص وينتهي، لكن ما فيش رد. طب يا احناف الحديث ظاهر، وما اتاكم الرسول فخذوه وما اتاكم عنه فانتهوا، فهنا عللوا بعلل كثيره في الرد على الاحاديث. اول العله التي تكلموا بها انهم قالوا التدليس ليس بعيب، التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار، لان التدليس نفسه ليس عيبا. والحقيقه نقول التدليس الذي يؤثر على الثمن هذا عيب، يعني التدليس نوعان، تدليس لا يؤثر على الثمن لكن ممكن المنطقه الجماليه الهيئه ولا يؤثر على الثمن، وتدليس يؤثر على الثمن لانه لما يراها ثمينه او حلوبا يزيد في السعر. وهنا التصرية تدليس يؤثر على الثمن لذلك يدفع كثيرا، فنقول إذن التدليس هنا عيب لأنه أثر على الثمن، وما أثر على الثمن كان عيبا، وهذا رد على الحنفية في هذا الباب. فنقول ما دام عيبا فقد أثبت له الخيار، ما دام أثبت عيبا فقد أثبت له خيارا، فقد أثبت له خيارا. والشبهة التي أوردوها أيضا قالوا الحديث هذا مخالف للأصول، وهذا عجيب، قالوا الحديث مخالف للأصول. طب هو الحديث إيش لو سمحت؟ احنا نقول للسادة الحنفية لما يكون مخالف للأصول معنى الأصول الكتاب والسنة، فنقول لهم الحديث أصل بذاته. كيف تقولون الحديث يخالف الأصول؟ الحديث أصل بذاته، فإن قلتم خالف الأصول قلنا هو أصلا بذاته، فكيف خالف الأصول؟ وكلامكم خالف الأصول كلام غلط من وجهين، الأول الحديث أصل بذاته مع الأصول وكلها خرجت من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن تجد فيها اختلافا، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. إذا هذا رد عليهم في هذا الباب، إذا قالوا خالف الأصول نقول لهم كيف خالف الأصول وهو أصل بذاته، والأصول متفقة مؤتلفة متفقة مترافقة ليست مختلفة، لأنها خرجت من مشكات واحدة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومناكم عنه فانتهوا، فهذه فرية ترد على صاحبها. والحديث لا يقال أنه خالف الأصول بل هو أصل من الأصول، وكل الأصول متفقة مؤتلفة وليست مختلفة. لذلك ابن حزم كان شديد الرد عليهم، قال ابن حزم قال لما قالوا هو مخالف الأصول قال قلنا كذبتم، وكذبتم هنا يعني نأخذ بالرفق مع ابن حزم ونقول كذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بلغة الحبشة يعني أخطأ، يعني أخطأتم قال كذبتم، بل هو أصل من كبار الأصول، بل هو أصل من كبار الأصول. هذا أيضا جواب على أول شبهة يعني قد أوضعوها أو جعلوها ردا لحديث المصرات. الثاني قالوا هو منسوخ، هو منسوخ، والعمل بالناسخ لا بالمنسوخ. قلنا سبحان الله، أولا ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش على أنه منسوخ، وأتينا بالناسخ حتى نقول سمعنا وأطعنا، لأن ابن عباس قال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون المتأخر بالمتأخر. ونقول لهم دعوة النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال، فهم مطالبون بإثبات النسخ. أثبت لنا ذلك بالتاريخ، أثبت لنا ذلك بالتنصيص، أثبت لنا ذلك. قال الحافظ ابن حجر ومنه من قاله منسوخ، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ولما قالوا منسوخ قلنا لهم هاتوا الناسخ، فاختلفوا بينهم في الناسخ، فقالوا الناسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالب بالكالب، وهذا حديث ضعيف لكن معنى صحيح، نهى عن بيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالب بالكالب، وقالوا هذا على اللبن الذي كان البائع واللبن الذي اختلط معه مع المشترك أنه باع الدين بالدين. قالوا لبن المصرات يصير دينا في ذمة المشتري، فإذا التزم بالصاع من تمر صار دينا بدين، وهذا خطأ مبين. أولا حديث الكالب بالكالب حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح، وإن كنا نقول بأنه لا يجوز بيع الدين بالدين، ولو صح الحديث فإن هذا ليس من باب بيع الدين بالدين، وأرد ذلك أنه شرع النبي صلى الله عليه وسلم التمر في مقابل الحلب، سواء كان اللبن موجودا أو غير موجود، فلم يتعين كونه من الدين بالدين، لأنه هو شرع بالحلب قال بس انتهى، موجود اللبن غير موجود أنت لابد أن ترد صاع من تمر للتراضي للجميع. وأيضا نقول لو قلنا من هذه الصورة من بيع الدين بالدين فيكون النهي عنه عاما وصورة المصرة خاصة، والقاعدة الأصولية لا تعارض لخاص مع عام، فيقدم الخاص على العام ويكون استثناء في ذلك. وقالوا لا لا، المنسوخ هو منسوخ بالربا، لأنه طعام بطعام، تمر والتمر طعام واللبن طعام، فيبقى طعام بطعام. يقول ابن حزم ليس هو لبن بطعام ولا بتمر، إنما هو ثمن أوجبه الله تعالى البائع على المبتاع إن رد عليه، كما أوجب الصداق على الزوج لا على المرأة، وهي مستحلة بذلك النكاح يعني فرجه الذي كان حراما عليها، كما هو مستحل به فرجها الذي كان عليه حراما، ولا فرق. وأجيب أن أيضا بأن الربا إنما يعتبر من العقود لا من المنسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا لم يجز أن يتفرق قبل القبض، ولو تقابلا من هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. لما؟ لأن سلم جعله ردا، ما جعله إيش؟ ما جعله عقدا في مجلس بيع، ما جعله عقدا في هذا الباب. فالصحيح أن نقول بأنه ليس منسوخا بالربا ولا مدخل للربا في هذا الباب على التعويض. لأن المسألة ما كانت كما قلنا على الصرف أو على التعاقد، بل المسألة على التراضي بما يصطلح عليه الجميع تراضيا في هذا الباب، للنزاع الموجود في مسألة اللبن يعني كيف يرد، فجعلها تراضيا في هذا الباب وما جعلها عقدا مقابل بمقابل معوضة يعني. وقالوا لا، الناشف هنا اضطربوا في النسخ، لم يثبتوا التاريخ، لم يثبتوا النسخ. وأيضا لما قلنا لهم من ناسخ لو تنزلنا معكم أنه منسوخ اضطربوا فيه، قالوا الكالب الكالب، لا طعام بطعام، فهذا ربا. الثالث قالوا الخراج بالضمان، يعني هو عنده المصرات لو ماتت هو ضمنها، يبقى كل لبن يحلبه يكون بالضمان، وإحنا قلنا هو غير مطالب باللبن الذي كان عنده، هو مطالب باللبن الذي أخذها به ويردها، هو أخذها بلبن واللبن ده كملك البائع، لو رد يبقى يرد البقرة باللبن الذي كان البائع ولا يعرف قدره، فيبقى إذن هذا ليس بناسخ، الخراج بالضمان. نعم. هم يقولون يعني الخروج بضمان أي ما يستغله من المبيع حيث كونه عنده ثم يكتشف فيه العيب وأراد رده، فإن الغلة المشتري لأنها من ضمان، لو ماتك لضمن، يعني لو ماتت البقرة عنده لكان ضامنا لها وما يأخذ من البائع شيء. ووجد دلالة عندهم أن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف أغرم بدل البائع؟ والجواب عن ذلك أن حديث المصارات أصح منه باتفاق، خاش بالضمان يعني، فكيف قدر مرجوح على الراجح؟ وأيضا دعوى كونه بعده لا دليل عليه، وأيضا المشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث من ملكه، بل بغرامة اللبن الأول الذي ورد عليه العقد، ولم يدل في العقد فليس بين الحديثين تعارض. يعني الكلام هنا في هذا الباب أنت تقول الخروج بالضمان متى عندما يكون اللبن الذي عند المشتري، اللي هو الحلبة الثانية أو الثالثة الذي عند المشتري أطعمها، ولما أطعمها زاد اللبن فأخذ اللبن، نقول الخروج بالضمان هنا. لكن هي أتت له بلبن جاهز بضرع ممتلئ، ده عندما يرد ملك البائع ليس ملك المشتري، ويبقى الخروج بالضمان على الذي استجد فيه ملك المشتري لا على الأصلي. أنا بقول له ردها ورد اللبن الذي كان فيها. قال شربت. طب ما مقداره؟ لا أعرف. قلنا إذن نذهب إلى ما يكون فيه التراضي، فردها ورد صاعا من تمر في هذا، ويكون هذا ليس بناسخ كما قالوا. من الشبه التي قالوها في الحديث، نحن نفعل ذلك عشان نبين للناس أنه لابد من الأخذ بالحديث، ما في شيء العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، لا، أي فقيه خالف السنة السنة تقدم، كما قال ابن عبد البر رجع ابن عباس أو لم يرجع في مسألة الدرهم بالدرهمين، رجع أو لم يرجع ليس الحجة في قول ابن عباس، الحجة فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خالف رسول الله لا يؤخذ بقوله كائنا من كان. ثم قالوا، شوف اختلاف هنا، ثم قالوا الحديث مضطرب. ايه اللي بقى الاضطراب؟ الاضطراب هو الاختلاف مع التساوي. الاضطراب هو الاختلاف مع التساوي. فنحن نقول ثبت العرش هنا ثم انقش. ائتني بروايات تساوت واختلفت، صاع من طعام، يرد معها اللبن، يرد القمح، كل هذه الروايات ضعيفة لم تصح، ما صح منها إلا في الصحيح ردها ورد صاع من طعام، ردها وصاع من طعام، ردها وصاع من طعام. نعم. فالاضطراب عند علماء الحديث يحدث بتساوي رتبة الحديث سندا، ولا يمكن الجمع بينهم، فيوقف هنا العمل بأحدهما للاضطراب، وهذا غير موجود، لأن كل الألفاظ سوى لفظ التمر ضعيفة، وبعضها قال مؤولة، لأن لفظ الطعام عام، صاع من طعام، قال طعامنا يوم هذه الشعير، صاع من طعام، نقول صاع من طعام هذا عام يراد به الخصوص، وهو التمر الذي جاء به محكما مصرحا به. احنا قلنا قال ردها ورد صاع من طعام، فننظر في الطعام هو الشعير هو التمر هو غير ذلك، نعم حقيقة، لكن وجدنا أن المحكم جاء مبينا لما فيه الاحتمالات، المشكل هنا اللي فيه الاحتمالات صاعا من طعام، فقال ردها وصاعا من تمر، ففسر الحديث بالحديث، ما جاء مجملا هنا صاع من طعام، ما الطعام؟ هل تمر؟ هل قمح؟ هل شعير؟ كل ده وارد، فجاءني المحكم قال وصاعا من تمر، فعلمنا أنه يقصد بالطعام هنا التمر. ولذلك قال الإنسان بيت ليس فيه تمر أهله جياع، يعني هذا طعامهم، وكانت تقول يمر الشهر والشهران والثلاث لا يشع النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم إلا الأسودان الماء والتمر. فلما لم يصح إلا لفظة التمر دل على المقصود بالطعام هنا هو التمر. والشوكاني قال وأجيب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها، والضعيف لا يعل به الصحيح. هذا ظلم مبين أن تعل الصحيح بالضعيف، الضعيف لا وزن له، الضعيف لا وزن له. هذه الشبهة أيضا فندناها. عندهم شبهة أخرى رابعة، قالوا الحديث يعارض القرآن، وإذا عارض الأحاد المتواتر قدم المتواتر، سبحان ربي العظيم. نرجع هنا ونقول هذا في أذهانكم، فإن الحديث لا يمكن أن يخالف القرآن، إلا إذا نظرت فوجدت مخالفة الحديث للقرآن من كل وجه، أنا أقول لك اجزم أن هذا الحديث لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المخالفة من كل وجه، لكن كانت مخالفة من وجه وموافقة من وجه، نعم هذا وارد، كما قالت عائشة تحدثوني عن صادق ومصدوق، لكن حفظ خوان في قول عمر وإن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، قالت أنا أين أنتم من قول الله تعالى ولا تذر وازرة وزر أخرى، إنما قال النبي إنه يبكون وإنه لا يعذب، والصحيح أن قول عمر صحيح إنه لا يعذب ببكاء أهلي، لكن شوف بقى وجه الموافقة هنا ولا تذر وزر وزر أخرى، هذا من وزره لأنه هو الذي يعني أوصى بذلك، يا ابنة معبدي يعني بقى هاتي بقى قولي يا جملي يا سبعي، في هذا صرا يعني تفاخرا وكلاما عليه، فلولا انت ولولا 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 صيتك ولولا ولولا، يتكلمون عنه بما ليس فيه ويكون راضيا بوصايا منه، او يعلم انهم يلطمون الخدود ويشقون الجيوب وهو راضي ولم يوصي بالمخالفه، فهذا ايضا يعامل بذلك، فهذا وزره، ولا يقال لا تزر وزر وزر أخرى هنا أنه ليس بوزر، هذا وزره، أما إذا أوصى وقال لا يتبعوني نار ولا وأبرأ مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم من السالقة والحالقة والشاقة، وقال بذلك إذن هو لا وزر عليه، فإذا عندنا نقطة اتفاق بين الحديث وبين القرآن، لأن الحديث خرج من مشكاة القرآن، كلاهما من مشكاة القرآن، قال الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى لا يمكن ضرب الحديث بالقرآن، هم يقولون لا حديث أحد خالف قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، قلنا إيش فيها، ليس فيها أي خلاف، وإن عاقبتم مثل ما عوقبتم به فعاقبوا مثل ما عوقبتم به عام، والمصرات من أجل المصالحة أو التراضي خاص، وقال علماؤنا عندما يأتي الوحي لا تعارض بين خاص وعام، يقدم الخاص على العام، يقدم الخاص على العام، يبقى إذن إن سلمنا في ذلك، وأيضا أجيب بأن الآية من العقوبات والحديث من ضمان المتلفات، فاختلفت الوجهات أن الآية من العقوبات والحديث من ضمان المتلفات، وأيضا لو سلمنا لكم ذلك فهذا خاص، حديث المصارات خاص والآية عامة ولا تعارض بين خاص وعام، الخاص يتبع الخاص يقدم على العام، والإغاظة الكبرى أنهم قالوا والحديث لا يؤخذ به لأنه خالف القياس، يا رجل الأساتذة والسادة الحنفية ماذا أقول، هذه من أصولكم التي أضعفت مذهبكم، هذه من أصولكم التي أضعفت مذهبكم، تقولون في الحديث خالف القياس فلا يؤخذ به، ما هذا القياس نهايته نظر، وأما الحديث نهايته إيش، أثر وحي، فكيف تأخذ اجتهاد الناس العلماء وإن كانوا من الأئمة المعتبرين بوحي رب العالمين، بل العلماء يقولون القياس يرد بالقوادح، ومن قوادح القياس فساد الاعتبار، من قوادح القياس فساد الاعتبار، وما هو فساد الاعتبار يا أستاذ؟ قال الأستاذ فساد الاعتبار أن يخالف القياس نص الحديث، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما في نهر، ما في اجتهاد، والقاعدة الأصولية الكبرى لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، يقولون خالف القياس، إن القياس لا يصدم النص بحال من الأحوال، وإذا خالف القياس فهو فاسد الاعتبار، وقولهم أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوضين، فأجيب عنه بأن التمر عوض عن اللبن لا عوض الشات، عوض عن اللبن لا عوض عن الشات، وأما قولهم أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان فأجيب عنه بأنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث وتعذر تمييزه، فأشبه الآبق بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عين، لما لما تعذر التمييز كالآبق بعد الغصب، يعني عبد آبق بعد ما غصبه أبق في هذا الباب شارد ما يعني، فإنه يضمن قيمته. كيف هيضمنه؟ وين المثل؟ وكيف هيأتي به؟ مش مستطيع يأتي به، شرد منه، شرد وهو غصب. فقلنا غصبك أنت، الغصب يلزمك الضمان. فأين العبد؟ قال هرب، شرد، من وين يأتي به؟ قلنا إذا قيمته 100,000، قال تفضل 100,000، هذا هو. فلذلك قلنا له ها، بل الذي قال النبي هو القياس. هناك أيضا عندهم شبهة أخرى، وهي مسألة الصحابة، وهذا يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأنها مهمة جدا، أن يقولوا لا نأخذ بالحديث لأن راوي الحديث ليس فقيه، كما قال الكوسل الخبيث. هذا الخبيث تكلم عن أبي هريرة مثل هذا، لأنه حديث أبي هريرة يخالف الحنفية. هذا سنبينه، ونؤدب كل من كان سيء الأدب مع الصحابة، ونؤدب كل من تعالى صوته بالكلام على الصحابي يقول هذا الصحابي لا يحفظ، هذا الصحابي ليس فقيها، هذا سوء أدب. هؤلاء القوم الذين قال فيهم الله جل في علاه في عليائه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألاها، يأتي إن شاء الله الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، مع أنواع أخرى من البيوعات التي المنع فيها من أجل الضرر لا الغرر. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة المسلمين الحق بالتابك والعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيق وزد مزيدة وجعل عملهم في رضاك وانتقاك وانت أرحم الراحمين، اجعلهم بطانة خير تدورهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم أمين أمين. يا رب ثبت الجميع لكل خير وبر وأنت أرحم الراحمين، فرج كرب المكروبين وفك أسر المسؤولين وسدد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وأنت المسلمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أيمن لا يرتد ونعما لا ينفد ومرفقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم كن مع إخواننا في غزة وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وسد حاجتهم يا رب العالمين وسد خلاتهم وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.